مودة هترجع لمتنا
غارقا في الذنب والآثام. قم فاغتسل بالطهر والإسلام. إن الذنوب صغيرها وكبيرها مغفورة للتائبين بدمعة وقيام. يا غارقا في الذنب والآثام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. حلقة جديدة من الكبائر تأتي بعنوان أكل الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم يوم القيامة فإنهم يذهبون مسرعين إلى المحشر إلا آكل الربا، فإنه يقوم ويسقط كالمجنون، لأن الربا تضخم في بطنه فعظم بطنه وثقل عليه، فكلما قام سقط والعياذ بالله. وفي نهيه عن الربا يقول الحق تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل الربا حربا لله ولرسوله، وهذا وعيد عظيم عظيم. فالربا يولد في النفس حب الذات والأثرة، وبذلك تتفكك الروابط الإنسانية وتنعدم كل مظاهر الشفقة والرحمة. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ألا فسحقا سحقا للمرابي، فهو مطرود من رحمة الله، محارب لله ولرسول الله. أعزائي المشاهدين، دائما وأبدا أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا دكتور.
مرحبا أستاذنا الغالي.
أنا أرتنى. الله يكرمك ويرفع قدرك دكتور. يعني الربا كبيرة من الكبائر وجرم من أبشع الجرائم، لذلك تكرر النداء في القرآن وفي السنة بتركها. تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. هو بالفعل أخي الكريم كما تفضلت في هذه المقدمة، الربا هو فعلا كبيرة من أكبر الكبائر ومن أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية في الماضي وفي الحاضر. فلماذا؟ لأنها جريمة ليست جريمة دينية فقط أو شرعية، وإنما تتعدى ذلك، أنها جريمة فعلا اجتماعية وجريمة اقتصادية تؤثر في العالم من حولنا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
نعم.
إذن هنا أمر من الله تعالى بتقواه والخوف من عقوبته جل في علاه، كذلك أمر من ربنا تبارك وتعالى بترك ما بقي من الربا. والله تعالى قد حرم علينا ذلك. ليه؟ ذلك الربا بقوله: وأحل الله البيع
وحرم الربا. نعم.
فمن بقي له شيء من فوائد أي مال ربوي يتعامل به فهي فائدة محرمة، عليه أن يتركها ولا ينتفع بها. وإن أخذها، يعني إن أخذها مثلا واحد كان بيتعامل بالربا أو سيأخذ فائدة على المال الذي تركه عند فلان أو في بنك أو كذا، ثم أخذ الفائدة في يده، فعليه أن يتخلص منها تخلصها، يعني ينفقها في وجوه الخير ولا ينتفع بها هو شخصيا أو من يعول، هكذا ينفقها في كل أوجه الخير إلا المساجد والحج والعمرة وهذه الأشياء التي ترتبط بالعبادات كما قال الأئمة والعلماء. لو لاحظنا أخي الكريم في آية البقرة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، نجد هنا أن الله تبارك وتعالى قدم ذكر التقوى على التحذير من الربا.
نعم.
قدم ذكر التقوى على
التحذير
من الربا في آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله.
نعم.
واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا أخر الأمر بتقوى ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ قالوا لأن في النداء الأول جاء في النهي والتحذير من التعامل بالربا.
نعم.
وكل ذلك في نهاية مراحل تحريمه. قالوا فناسب تقديم التقوى هنا لتكون عنوانا لترك الكبيرة المحرمة اللي ربنا حرمها اللي هي الربا. قالوا أما في الآية الثانية اللي هي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة فأخر التقوى، لماذا؟ قالوا لأن التقي الذي يخاف الله تبارك وتعالى هو الذي لا يأكل الربا.
تمام.
يعني أي واحد يأكل الربا ثق وتأكد أنه ينقصه التقوى، لا يعرف أن يتقي ربه تبارك وتعالى.
نعم.
لا يعرف أن يتقي ربه تبارك وتعالى، لا يعرف يعني إيه الخوف من الله عز وجل. ولذلك هو إيه؟ يبيح لنفسه ما أحل الله تبارك وتعالى، فيأكل إيه؟ فيأكل ما حرم الله عز وجل.
تمام يا دكتور. أعلن الله الحرب على الربا وآكله، فما أشد وأقسى هذا الوعيد، فلماذا؟
وطبعا الحرب المعلنة المقصود بها الآيات الزاجرة.
نعم.
التي نزلت في كتاب الله عز وجل، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
من الله،
من الله ورسوله. أعلن الله عز وجل الحرب على آكل الربا وناشر الربا والمنتفعين بالربا بين الناس بسبب الأضرار التي يعني يسببها الربا وأكل الربا. وفي الحديث لا ضرر ولا
ضرار،
ولا ضرار. والأضرار كثيرة، منها ما تفضلت وذكرته في مقدمتك الطيبة، منها أضرار نفسية. يعني سبحان الله، الربا وأكل الربا يولد عند صاحبه المرابي نفسه، يعني يولد عنده الأنانية، يولد عنده حب الذات، لا يرى إلا مصلحة نفسه ونفسه فقط، هو مش شايف أي شيء في الدنيا إلا هو فقط يعني. فينعدم عنده روح الأخوة، روح التضحية، ينعدم عنده هذه الأحاسيس، يتحول إلى وحش كاسر، يعني يريد أن يمتص دماء الناس ويأكل أموال الناس هكذا بالباطل. هكذا هو ما يهمه إلا هذا فقط يعني. ولذلك حكي القصة المشهورة، قصة هذا اليهودي الذي ذهب في زمن من الأزمنة القريبة وليست البعيدة إلى قرية نائية جدا جدا في إحدى بلاد الغرب، يضربون بهذه لما احتار الناس في فهم حقيقة الأزمة، أزمة المالية العالمية في 2008، الأزمة المالية العالمية الحالية أو اللي كانت قبل ذلك بقليل، فبعض الناس من المتخصصين بيحتاروا في المسألة، فخرج لهم واحد أيامها قال لهم طب أنا هجيب لكم من الآخر، يعني هحكي لكم اللي حصل يعني. فحكى هذه القصة، قصة ذلك اليهودي الذي ذهب إلى قرية نائية وعرض على أهلها أن يشتري منهم وسيلة مواصلاتهم ونقلهم الوحيدة اللي هي الحمير. تمام. القرية كلها بتركب حمير وكلهم عندهم عدد يعني لا بأس به. فالظاهر الكلام ده كان إما قبل ما كانوا ياخدوا الحمير يذبحوها ويبيعوها للناس يعني كلحمة، لكن كانوا بيركبوها يعني فبيستعملوها. فعرض عليهم أن يشتري منهم حميرهم الواحد ب10 دولار، قالوا لا قليل، 20 دولار قالوا لا، 30 دولار فرحوا، مبلغ رهيب بالنسبة لهم يعني. فباعوها كلها. الرجل انتظر فترة ليست ببعيدة وبعدين خرج على الناس، عرض عليهم أن يشتري، عرض عليهم أن يشتري الحمار الواحد ب50 دولار. هم ما عاد عندهم حمير، هو عارف أنه اشترى كله، هم خلاص ما عندهم شيء يعني. فيعملوا إيه في ذلك الوقت؟ أظهر مساعده الذي لم يعرفوه من قبل، واحد تبعه يعني. فخرج على الناس وقال لهم أنتوا عايزين حمير؟ أنا عندي، وهي حمرهم في الأصل. قال أنا عندي بس ب40 دولار. شوف الخبث. خلي بالك القصة جات هكذا. فراحوا يعملوا ايه؟ استلفوا اموال منين؟ من البنك، بنك القرية، استلفوا اموال واعطوها لهذا الرجل، فباعهم حميرهم الاصلي ب40 دولار الواحد. فهو كسب منهم كم؟
20 قلنا باعوا،
هو بعنده 30،
كسب منهم 10 دولار.
طيب هما اشتروا من الحمير لماذا؟ عشان يبيعوها للاول ب50، ظن منهم انهم سيربحوا بهذه الطريقه. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاثنين اختفوا، لا لم يجدوا لا الاول اليهودي الاول ولا اليهودي الايه المساعد له الثاني،
وصاروا مليونين.
هنا كانت الازمه. ما عندهم اموال، البنك حجز على الحمير، الحمير ما قيمتها ما تجيب خمس القيمه الاصليه خلاص، لان مين اللي هيشتريها؟ ما لا يوجد اموال في القريه، البنك افلس، الناس افلست، الناس ما عندها شيء. وكأن اليهودي في بلاده هناك بعدما فر وتركهم،
تمام،
كأنه يخرج لهم لسانه ويقول لهم ايه؟ خدعتكم وكسبت اموالكم وخربت دياركم. فلو حذفنا كلمة حمار وضعنا مكانها اي سلعة من السلع، اموال، وجدنا سيارات، اغذية، غيرها من السلع التي يعني يتداولها الناس، فهي نفس القصة ونفس الازمة. وما وجدت الازمات العالمية في الماضي وفي الحاضر الا بسبب هذا. لذلك لو تأملنا كلمة حرب في الآية، وجاءت بصيغة النكرة هنا، لو تأملنا كلمة حرب، قال العلماء وهذا للتفخيم والتعظيم، ومما يزيد تلك الحرب فخامة وعظمة أن الله تبارك وتعالى نسبها إلى من؟ نسبها إلى اسمه الأعظم
سبحان الله.
فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول في نهاية الكلام عن الحرب هذه يعني من ذا يستطيع أن يواجه حرب الله؟
لا أحد.
ده إحنا يا أخي الفاضل أضعف مما نظن. ده ربنا تبارك وتعالى لما سلط علينا وباء في الثلاث سنوات ولا أربع سنوات الماضية اللي هو الكورونا هذا، شفت اللي حصل
سبحان الله،
اللي حصل عندنا وحصل في بلاد الدنيا في أكبر وأقوى إمبراطوريات العالم ودول العالم اللي هم يعني بيتفخروا بقوتهم وإمكاناتهم وسلاحهم إلى آخر ما نرى ونسمع، لم يستطيعوا أن يواجهوا تلك الحرب بوباء واحد بفيروس واحد، فكيف بحرب الله تبارك وتعالى على هؤلاء المرابين؟ ولذلك لأنها تؤثر نفسيا، أيوة تؤثر نفسيا، تؤثر اجتماعيا وتولد العداوة والبغضاء وتقضي على العواطف وتزرع الأحقاد بين الناس، أيوة الربا يصنع ذلك وزيادة. الربا بيفرز للأمة طبقتين، طبقة غنية مترفة جدا وطبقة مسكينة معدومة،
تمام.
فيصبح هنا إيه؟ ما في توازن اجتماعي، وتحصل هنا اللي بقى الأحقاد وتحصل المشاكل اللي بنشوفها في عالم الناس. ولذلك المرابي محارب لله ولرسوله كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله.
تمام يا دكتور. هناك تضارب في توصيف بعض المعاملات، فالبعض يقول إنها عين الربا، وآخرون يقولون إنها بعيدة كل البعد عن الربا، فبماذا تنصحون؟
طبعا هي نفس القضية اللي هي قضية قديمة حديثة، يعني حتى يقول بعضهم يعني ضعها في رقبة عالم وأخرج منها سالما. لكن لغويا نخرج منها سالما يعني. تمام. طيب هو تضارب الفتوى اللي موجودة، تضارب الكلام في المسألة هو اللي حير الناس، جعل الناس في حيص بيص مش عارفين يعملوا ايه. حتى الى الان الناس محتارة، يقول لك هو ده ربا ولا ما هو ربا، المعاملة هذه ربا ولا ما هي ربا. خدت بالك يا اخوانا، المسألة خطيرة، المسألة خطيرة جدا، لان دي كبيرة من الكبائر.
تمام.
هذه كبيرة من الكبائر. فانا استغرب جدا جدا ممن يعني يفتي وبمنتهى اليسر والسهولة وكأنه يعني عادي جدا أن يفتي بحل معاملة ربوية وهو يعلم أنها ربوية، أو عنده فيها شبهة، أو ما عنده الدليل القاطع الدامغ الذي يقول بأنها ليست ربا. فلماذا
يعني احنا ليه ما نقولش ان هي معاملة مستحدثة؟ يعني
هي معاملة، لا الربا ليس معاملة مستحدثة.
لا نتكلم عن ربا من يحل ربا كافر اصلا.
ما هي القواعد الأصلية،
نتكلم عن اللي هي المتشابهات، يعني حاجة ما كانتش موجودة زمان ودلوقتي موجودة.
كله كان موجود زمان، اختلفت ايه؟ اختلفت الآلية، اختلفت الصورة، اختلفت الطريقة، لكن هو الربا هو الربا. هو ليه أصول، ليه قواعد، ليه نوعين معروفين، ربا الفضل وربا النسيئة.
نعم.
كل الآن صور الربا اللي العلماء اتفقوا على أنها ربا أو أجمع كثير منهم على أنها ربا هي ربا. ليه؟ لأن هي بتخضع للأصل.
يعني هو عفوا هو مفيش اتفاق، يعني هو في اختلاف.
اختلاف
بدليل ان في هيئات ومؤسسات علمية محترمة لها وزنها احلك
في امور الجميع اتفق على انها ربا.
صحيح. نعم.
لكن انا بتكلم على
نوعية معاملة في المعاملات اتفقوا عليها.
لكن بتكلم على هذه المعاملات.
نعم.
اللي ما فيش فيها خلاف. يعني انا كلام صريح، المعاملة يكلم التي ليس فيها خلاف.
نعم.
تمام.
جزاكم الله خير.
يطلع لنا واحد كده يشذ كده لوحده كده.
تمام.
ويقول لك لا انا ارى انها ليست ربا.
تمام.
طب ده كلام بالله عليك. ويفضل بقى الشغل الفلسفه والفزلكه ويجيب من الشرق والغرب عشان يدلس على الناس.
نعم.
طب انت هتستفيد ايه؟ انت هتستفيد ايه؟ ده نار والعياذ بالله. هذه الفتوى اللي انت طالع بها هذه نار والعياذ بالله. فتضارب الفتوى اما لجهل او تاويل او مصالح معينه لدى بعض الناس او حتى اكراها في بعض المواقف يعني، فهذا كله يحتاج الى اعاده نظر مره اخرى، لأننا يجوز لنا أن يعني نسهل الفتوى. التسهيل جائز لكن التساهل لا.
نعم.
التسهيل في الفتوى جائز. نعم. التيسير يعني. لكن التساهل فيها لا. هكذا يعني. ولذلك احنا لابد في قضايا الربا بالذات قضايا حساسة جدا.
نعم.
فلا يفتي فيها إلا أهل التخصص.
نعم.
وعلى فكرة هي فيها يعني تحصل فيها مشكلة. لأن هي فيها أبوابها متشعبة وقواعدها أيضا احيانا بيكون يعني ليس كل الناس يستوعبها.
نعم.
خاصه المعاملات البنكيه والاسهم والسندات والبورصه
موال
كبير.
عايزه مؤسسات تفتي في
عايزه مؤسسات
ده. اي نعم
عايزه مؤسسات. ومحتاجه ان الذي يفتي فيها لابد يكون عنده فيها دليل شرعي ودليل حتى فقهي معاصر اجمع العلماء عليه.
نعم.
هذا مهم جدا 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 في قضايا المعاملات الماليه حتى يعني نفرق بين الربا من عدمه.
تمام.
هذه نقطة مهمة جدا.
نعم يا دكتور الله يكرمك. تحريم الربا جاء تدريجيا، شأنها في ذلك شأن الخمر، فلماذا؟
لابد أنه كان يأتي تدريجيا لنفس السبب.
أنا
الربا كان منتشر بشكل يعني كان أكل الناس وشربهم يعني.
نعم.
يعني منتشرا في الجاهلية مثل النفس اللي بيخرج ويدخل.
تمام.
فكان أهل الجاهلية الربا ده كان عندهم حاجة يعني هم يظنون كما يظن كثير من أبناء العالم الآن أنهم بدون ربا لا يستطيعون الحياة، على الرغم من أنها نظرة غير واقعية.
نعم.
أثبتها الواقع. يعني احنا عشنا في بعض البلاد اللي هم اعتمدوا على ما يعرف بالبنوك الإسلامية.
نعم.
بدأت نشأتها في بلاد الخليج بالذات يعني.
نعم.
بدأت نشأتها هناك وبدأت تنتشر هناك بالقواعد الشرعية، وعندهم لجان شرعية محترمة والكلام ده كله.
تمام.
عندهم بعض لابد يوجد بعض الثغرات او مشاكل موجودة يعني. لكن في العموم هم يتعاملون بما يعرف بالشريعة الإسلامية.
نعم.
ويخضعون معاملاتهم على هذا الايه، على هذا النحو.
نعم.
فتيجي مثلا تاخد القرض اللي هو الايه، القرض الربا والظاهر في اماكن اخرى، عندهم لا، يقول لك طب تعالى انت هنعطيك بقى بطريق المضاربة بطريق المرابحة الكلام ده كله. فكلها امور شرعية فيها كلام.
تمام.
فسبحان الله القدير، وجدت هناك بعض البنوك اللي هي كانت ربا ما فيش فيها كلام يعني.
نعم.
تبدل وتغير وتتحول من بنوك عادية الى بنوك اسلامية او عندها لجان شرعية او نحو ذلك.
نعم.
ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ انهم وجدوا البنوك اللي هي المسمى بالاسلامية نجحت.
تمام.
وانتشرت وربحت والناس بتتعامل معها وآمنة.
نعم.
مطمئنة. فيجي البنك الثاني يجد نفسه هو اللي ايه؟ هو إذن هو المدار على الناس نفسها، المدار على الشعوب نفسها، الناس نفسها. يستطيع الناس وتستطيع الأمة أن تلجئ هؤلاء وتجبر هؤلاء بطريقة غير مباشرة أن يتحولوا. وربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم.
ولذلك المراحل هذه كان لابد منها.
تمام.
فنيجي مثلا المرحلة الأولى ليه كان لابد منها؟ لأن الربا كان منتشر جدا، ولو حرم مرة واحدة يعني نزل كلام قطعي في القرآن إن الربا حرام لشق ذلك على الناس يومها، وربما نفروا من الدخول في الإسلام.
نعم.
هكذا يعني نزل أولا قول ربنا تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله.
نعم.
وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الآية مكية. الآية هذه إيه؟ مكية. وتشير إلى بغض الله تبارك وتعالى للربا.
نعم.
وأنه لا ثواب للمرائي بخلاف الزكاة.
نعم.
يعني الآية دي فيها مقارنة بين الربا والزكاة.
نعم.
هكذا.
نعم.
ثم نزل بعدها بفترة قول ربنا تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
لهم.
أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا
عنه.
عنه. يبقى الآن هنا بدأ النهي، النهي هنا صريح.
نعم.
في الآية. لكن أيضا ليس نهي التحريم كامل.
نعم.
ولذلك الآية مدنية فيها التحريم هنا بالتلويح والتلميح وليس بالتصريح.
تمام.
في فرق بين إيه؟ بين الاثنين
طبعا.
تمام.
طيب
بعد ذلك إيه اللي حصل؟ نزل قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا
ما بقي من
الربا. خلاص. ده التحريم اللي إيه؟
نعم.
التحريم الآكد الأخير خلاص. ونزل قوله في التالتة نزل قول ربنا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة.
تمام.
في الأول.
نعم.
هذه المرحلة التالتة.
نعم.
يعني تحريم جزئي للربا، تحريم هنا لنوع الربا اللي هو بيسموه الربا الفاحش.
تمام.
خلي بال حضرتك هنا تحريم الربا الايه،
الفاحش
فقط يعني. مش القليل. اللي هو اللي يزيد على صاحبه في حالة عدم السداد يقول له أخرني وزد.
تمام.
جاء وقت السداد يقول له
ربا النسيئة
أخرني وزد. هو ده اللي ايه نزل تحريمه ساعات. ثم نزل التحريم الكلي الأخير.
نعم.
هو اللي بدأنا
الناس سبحان الله كان معتمد تجارتهم وصناعتهم وكل حاجة على كده،
كل حياتهم.
فبالتالي لسه عاوز بقى يشوف بقى يعمل عملية إعادة جدولة لحياته كلها
طبعا.
تمام.
ويتعودوا على الوضع الجديد والنظام الجديد، ويشوفوا المربح ويشوفوا البركة ويشوفوا الكلام ده كله.
نعم.
فنزل قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا
ما بقي
من الربا. قال العلماء فنسخت ما قبلها من المراحل.
تمام. نعم.
يبقى المرحلة الرابعة هذه نسخت كل المراحل ايه؟ كل المراحل التي سبقتها.
تمام.
سبحان الله القدير.
الحمد لله.
فهذه كانت الايه، كانت مراحل تحريم الربا كما قال العلماء والأئمة. نعم.
نعم. نعم. كيف تعامل السلف مع قضية الربا؟ يعني احنا قلنا ان في نوعين يا دكتور، هو ربا الفضل وربا النسيئة. يعني كان في صحابة بيتعاملوا بربا الفضل، يعني العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن الزبير، يعني يقال ان عبد الله بن عمر راجع في اخر حياته بس الباقي ما راجع يعني، وظلوا يتعاملوا بموضوع ربا الفضل. حضرتك تعليق على
لا هو شوف حضرتك، هو السلف والصحابه على راسهم كانوا ابعد الناس عن الانانيه، فاي باب من الابواب التي تدعو الى الايثار وتدعو الى مصالح الناس ومنافع الناس من حولهم نعم. كانوا يقدموها حتى على مصالح انفسهم.
تمام.
عكس اليهود، اليهود والى يومنا هم اللي اخترعوا الربا اصلا، وهم اللي متواصلين به الى يومنا هذا ونشرينه في العالم كله. وكل تجارات اليهود واقتصاد اليهود قائم على الربا،
على الربا نعم.
ولذلك هم علموا الدنيا كلها قضيه الايه، قضيه الربا هذه، فليه فعطلوا اقتصادات دول كبيره جدا يعني. وزمان قديما قال بعض الحكماء: ويل لأمة تأكل ما لا تنتج وتلبس ما لا تصنع. عشان كده هو لا يهمه، لأنه هو عايز هو اللي يصدر اللي عنده، هو يصنع ويصدر للدول اللي يسموها نامية ودول مش عارف فقيرة ودول مش عارف العالم الثالث والعالم الرابع والكلام ده.
تمام.
خدت بالك؟ إذن هو يفعل ذلك كله من أجل مصلحة نفسه هو، هو
أكيد.
بس. هكذا. فالسلف كانوا لا، كانوا يخافوا جدا يعني. أنت لو تذكر قصة أو موقف الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه رحمه، رؤيا أبو حنيفة يوما جالسا في الشمس عند باب أحد الناس.
نعم.
فقيل له: لو تحولت إلى الظل. يا رجل ده الظل جنبك، أنت جالس في الشمس ليه؟
نعم.
فشفت خيال أبو حنيفة بماذا يرد يعني. أبو حنيفة اللي بعض شبابنا اليومين دول طلعين لك أبو حنيفة كان يعرف إيه؟
والله سبحان الله العظيم.
شيء غريب وعجيب.
يعني
يقول لك أنا يعني هم 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 رجال ونحن رجال. أنا بفهم
أكثر منه. للأسف الشديد.
للأسف يعني. فأبو حنيفة قال: إن صاحب هذه الدار مدين لي في دراهم. أنا عايز منه فلوس. أنا عايز من صاحب هذه الدار إيه؟ فلوس. قال: فأخشى أن أستظل بجداره خشية أن يكون ذلك منفعة للدين.
لا إله إلا الله، يعني يكون في ربا.
شوف يا شيخ،
لا إله إلا الله.
شوف
نعم.
يعني أقول لك أنا عايز منه فلوس، عايز منه مثلا 100 درهم
اللي هي فلوسه في الأصل.
فأنا خايف أستظل الظل ده مثلا يسوي كام، يسوي مثلا درهم،
يبقى هو يرد ال 100 درهم، وكمان أنا أخذت زيادة،
أخذت زيادة
اللي هو الظل يعني.
ظلت بيته.
لا إله إلا الله،
ظلت بيته هكذا. سبحان الله. يقول: فأكون قد وقعت في الربا.
يا الله.
أبو حنيفة مذاكر وعارف أن كل قرض جرى نفعا فهو إيه؟ فهو ربا.
هو ده قول مأثور يعني.
نعم.
ما حديث يعني، لان كتير من الناس
مختلف
يعني
مختلف فيه. مختلف فيه. لكن هو القضيه هنا ان ابو حنيفه نفسه يا اخي الفاضل سبحان الله القدير،
طبعا سبحان الله العظيم،
ايه رجل، ايه رجل الورع ده؟
لا اله الا الله.
ايه طبعا الورع ده؟ هو لو جلس في ظل بيت الرجل هل يكون قد ربى؟
سبحان الله العظيم.
لكن شوف كان عندهم حساسيه غير طبيعيه. خدت بالك؟ ويحمدوا على ذلك، يحمدوا على ذلك.
نعم.
فده الموضوع. الموضوع النهارده ان لا، يجي مثلا جهه ما يروح يقرضك انت بالربا بفايدة، وبعدين يا ربي لا، وبعدين ياخد مني انا اودع عنده انا مال برضه ايضا بفايدة، فيعطيني فايدة قليلة وياخد منك انت فايدة كبيرة، والفرق في النص هو ياخده. طب ليه يا جماعة الخير؟ طب ما احنا قلنا ان في ناس وفي بنوك وكل شيء شغالين شغل بعيدا عن هذه الشبهة، هو بياخد فعلا من هنا وبيعطل هنا، ولكن الجهة هذه بتشتغل، بتستثمر الأموال هذه في تجارات كبيرة وتجارات وسط وتجارات صغيرة، في الآخر بيطلع للناس مرابحها وبيطلع للناس ريعها بما يرضي الله تبارك وتعالى. كل واحد ياخد على حسب نسبة، على حسب المال اللي هو وضعه يعني. ما المانع أن يفعل ذلك؟ لا، الغرب لا يسمح، في مشاكل كبيرة جدا بسبب هذا الموضوع. خلاص، لأن هم خلاص هم عاشوا حياتهم كلها على الربا، والصهاينة موزعين الربا في العالم بشكل معين، لا يجوز عندهم حد يتخطى ذلك. فهذه مشكلة المشاكل يعني. ولذلك السلف كان عندهم حساسية جدا. قال بعض السلف للمتحايلين بالربا، في ناس عندها حيل في الربا يعني، قالوا: إنهم يخادعون الله كما يخادعون صبية، ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليهم. أنتوا بدل ما تلفوا وتدورهم زي في بعض المعاملات كانت لها لف ودوران غريب شوية
يعني،
ما تخليك صريح، ما تقول أنا معاملتي 1-2-3-4 وأنا ساعتها أختار يعني، إنما تدلس علي ليه، تلبس علي ليه، وتلبس على بعض الناس سبحان الله.
تمام.
قالوا: الحيلة على المحرم لا ترفع التحريم، وإنما هي فعل المحرم مع زيادة المكر والخداع لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي
الصدور.
يخادعون الله هو
خادعهم،
هكذا يعني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.
نعم.
الى ايه؟
قلة.
الى قلة. وانا بتكلم بصراحة واكيد معظم الناس هيوافقني في هذا الكلام لو انه فعلا عايش الواقع يعني. انا ما رأيت احدا تعامل بالربا.
ده المحور اللي يا دكتور هو مصير المرابي. مصير المرابي في حياته واخرته.
في الحياة؟
في الحياة.
ولسه عايش؟
نعم.
ما رأيت احدا تعامل باموال ربوية او اقترض قرضا ربويا وهو يعلم ذلك. حتى لو قال اصلا يعني محتاج عشان اوسع تجارتي، محتاج عشان مش عارف اعمل مشروع ايه، الكلام ده كله الا وجابوا الارض.
نعم.
والله يا شيخ ما رأيت حتى كبار التجار اللي اشتغلوا بالشكل ده، تبص تلاقيه سنة اتنين تلاتة عشرة بالكتير، فين فلان؟ فلان في السجن، فلان مش عارف راحت تجارته، فلان عليه ديون ومطارد، فلان الى اخر هذه الامور. وكان سبحان الله كان لهم مكانة وكان لهم اموال وكان بسبب الفائدة الربوية هكذا. وذلك حتى انت فتوى اهل العلم في قضية التعامل بالربا او اخذ قرض مثلا بربوي ظاهر ما عليه خلاف بحجة الاضطرار، فالضرورة تقدر بقدرها.
تمام.
مش كل شيء نقول مضطر.
نقول هو ضرورة مضطر. يعني.
نعم. الاضطرار ده يعني مثلا حياة او موت، الاضطرار ده يعني سجن، الاضطرار ده حاجات كبيرة يعني.
نعم.
خدت بال حضرتك. ونجعل القرض الربوي ده اخر الحلول. يعني نحاول ان نصل الى كل الحلول. فان لم نجد خلاص انت ساعتها ينطبق عليك قول ربك الا ما اضطررتم اليه فمن اضطر غير باغ ولا عادل
فلا اثم.
صح ولا عادل. لكن كل واحد يقول لك انا مضطر وفي النهايه ليست الضروره الضروره يعني. فهذا والعياذ بالله يمحق الله الربا
ويربي الصدقات.
فعلا المال يمحق.
نعم.
يدخل قليل الربا يدخل على كثير المال الحلال ف يعني سبحان الله يذهبه
حتى كان عقوبة من الله. في أفراد نفسهم بغض النظر عن المعاملات اللي هي فيها خلاف أو كده.
أيوه.
في أفراد بيتعاملوا بالربا دلوقتي يقول لك الجنيه باتنين.
أيوه.
الجنيه ده موجود دلوقتي. أيوه. ومتوسعوا دلوقتي.
سبحان الله. يقول لك الألف بألف وتلتمائة بألف وخمسمية وكذا.
يعني حتى الكلام موجه للربا.
ربا صريح ما في كلام يعني. ربا بيع مال بمال ده ربا صريح ما فيش فيه أي كلام يعني. نعم. سبحان الله. فهذا عقابه في الدنيا هكذا. أما عقابه في الآخرة فطبعا يعني شديد جدا جدا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى حذر هؤلاء كما تفضلت وذكرت في الآية التي بدأت بها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
شوف التوصيف.
تمام.
الرباني.
تمام.
حاله هكذا يعني هكذا.
تمام.
وفي حديث سمرة الطويل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
في وقت ولا
احنا قدامنا دقيقة؟
طيب خلاص. يبقى إذن هو في الآخرة معذب بل تطأه أقدام الناس ويداس عليه بالأقدام لأنه أكل الربا في الدنيا إلى آخر تلك العقوبات الربانية والعقاب الأخروي الذي سيسري على كل من أكل الربا ومات على ذلك ولم يتوب إلى الله تبارك وتعالى.
دكتور في عجالة يفسر البعض قوله تعالى لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة بجواز أخذ الفائدة القليلة وتحريم الكثيرة، فما صحة ذلك؟
لا طبعا هذا كلام غير صحيح لأن قول ربنا تبارك وتعالى أضعافا قال العلماء ليس قيدا أو شرطا وإنما هو لبيان الواقع الذي كان الناس يتعاملوا فيه أيامها.
تمام.
يعني كانت أيامها النسب قليلة.
نعم.
فلذلك نزل إيه؟ نزل قول ربنا تبارك وتعالى على هذا النحو.
نعم.
وقد أجمع المسلمين قد أجمعوا على تحريم الربا قليله وكثيره.
تمام.
قليله وكثيره.
جزاكم الله خير يا دكتور. الله يكرمك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. وبعد أعزائي المشاهدين أختم بموقف طريف سمعته من الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله وشاركه الشيخ مصطفى إسماعيل. دعي إلى سرادق عزاء في إحدى محافظات مصر النائية، فعندما قام الشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ يعني سبحان الله ما خرج الصوت، يحاول مرة وأخرى وهكذا ومرات ما خرج الصوت، أتوا باليانسون والزنجبيل وكل المشاريب الساخنة. فسبحان الله، فالشيخ مصطفى إسماعيل قدم الشيخ الطبلاوي قال له الشيخ محمد اقرأ يعني ربما أكون أنا يعني تعبان من أثر السفر أو كده. فجاء الشيخ الطبلاوي وقرأ وما خرج الصوت أبدا سبحان الله العظيم. فقالوا يعني ربما أن الشيخان يعني يكونوا تعبانين من المشوار، فأعدوا وليمة كبيرة. فقبل أن يأكل الشيخ مصطفى إسماعيل أتى بابن الرجل المتوفى وقال له يا ولد يعني ماذا كان يعمل أبوك؟ قال أبي كان مرابيا، كان يقرض الجنيه باتنين جنيه، وعندما مات يعني كان يجادله احد الناس يعني يقول له يا رجل اعمل لاخرتك يعني سبحان الله يعني خلي الجنيه بجنيه على الاقل، وطبعا الكل محرم سبحان الله. فمات الرجل على هذه الحال. فقال الشيخ مصطفى اسماعيل لو وافق ما خرج الصوت ايضا. فقال الولد يعني ماذا تقصد يا شيخ؟ قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هيا بنا يا شيخ محمد. وانصرف. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غارقا في الذنب والآثام قم فغت